تصير ما كانت تمر بمدارس احاديث واحاديث. فاذا جينا الى يعني طلب العلم راينا هذه الاحاديث قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم للانصار انكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند على ماذا ورقه بعد ثبوتين. فقوله الان الان عندنا اين اين الطلاق وجيت ان تكثرون وتقلون على صداقة ما هو طلاق؟ طلاق فزع وطمع صداقة ما هو طلاق؟ طلاق. ولكن هنا طلاق خاص. فقال المقابلة أن يؤتى بمعنيين أو أكثر ثم يؤتى بما يقابل ذلك عن الترتيب. إذن هي شيء خاص في باب الطلاق. يؤتى بمعنيين أو أكثر يؤتى بمعنيين أو أكثر ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب الأول الأول الثاني الثاني. إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. فتقلون تطابق تكثرون تقابلها والطمع تقابل الفزع. وقال خالد بن صفوان يصف رجلا ليس له صديق في السر ولا عدو في العلانية. أين الطلاق؟ عدو يطابق صديق ويقابله والعلانية تقابل السر. طيب قال بعض الخلفاء من أقعدت هذه تجد معنيين طابق معنيان معنيين معنيان يطابقان معنيين. فقال في الأمثلة الثانية قال بعض الخلفاء من أقعدته نكاية اللئام أقامته إعانة الكرام. الجملة الثانية أقامته يقابلها من الجملة الأولى أقعدته وإعانة يقابلها من الجملة الأولى نكاية والكرام يقابلها من الجملة الأولى لئام. فإذا هنا مقابلة بين ثلاثة معان مقابلة بين ثلاثة معان. قال وقال عبد الملك بن مروان ما حمدت نفسي على محبوب ابتدأته بعدل ولا لمتها على مكروه ابتدأته بحزم. فقوله لمتها يقابل حمدت وقوله مكروه يقابل محبوب وقوله حزم يقابل ماذا؟ طيب فإذا هذا هو هذه هي المقابلة. فقال إذا تأملت في البحث إذا تأملت مثالي الطائفة الأولى وجدت كل مثال منهما يشتمل في صدره على معنيين ويشتمل في عجزه على ما يقابل هذين المعنيين على الترتيب. ففي المثال الأول بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفتين من صفات الأنصار في صدر الكلام وهما الكثرة والفزع ثم قابل ذلك في آخر الكلام بالقلة والطمع على الترتيب. وفي المثال الثاني قابل خالد بن صفوان الصديق والسر بالعدو والعلانية. انظر مثالي الطائفة الثانية تجد كل منهما يشتمل في صدره على أكثر من معنيين. قال ومشتملا في العجز على ما يقابل ذلك على الترتيب وأداء الكلام على هذا النحو يسمى مقابلة. والمقابلة في الكلام من أسباب حسنه. هذه أخوان الجملة مفيدة ومعتبرة. قال والمقابلة في الكلام من أسباب حسنه وإيضاح معانيه وبضدها تتبين الأشياء على شرط. هذا الشرط مهم أن تتاح للمتكلم عفوا. وأما إذا تكلفها وجرى وراءها يتتبع اللفظ ويغفل عن المعنى قال فإنها تعتقل المعاني وتحبسها. يكون في ذهنك معنى واسع فتجري بعد اللفظ فتجد أن هذا اللفظ قد قيد ذلك المعنى الذي في ذهنك بحيث لو لم تجري مثلا بعد اللفظ بعد المطابقة لكان المعنى أوسع بعد المقابلة. قال فإنها تعتقل المعاني وتحبسها وتحرم الكلام رونق الثلاثة والسهولة على القاعدة في التكلف. قال القاعدة انت قرأنا القاعدة أن المقابلة أن يؤتى بمعنيين أو أكثر ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب. انظر الاستمارين الحديث. قال روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليك بالرفق يا عائشة فإنه ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. عند من؟ أين المقابلة؟ مطابقة يعني مقابلة نعم. أين المقابلة؟ إيه. كان ونزع كان بمعنى وجد وثبت وحصل ونزع مقابلة وزانه وشانه مقابلة بين معنيين. قال بعض البلغاء كدروا الجماعة خير من صف الفرقة أجزاء
الفرقة مع الجماعة
الفرقة مع الجماعة نعم كدروا. طيب انظر إلى وقول الله سبحانه وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وطيبة الخبائث ولهم عليهم. وقال جرير: وباسط خير فيكم بيمينه وقابض شر عنكم بشماله. تفضل. ما معك اليمين والشمال؟ عاد زد باسط وقابض زد خير وشر زد ها فيكم وعنكم. أربع معاني وأربع معاني. طيب ها كلها مقابلة كلها مقابلة. وقال البحتري: فإذا حاربوا أذلوا عزيزا وإذا سالموا أعزوا ذليلا. حاربوا وسالموا وأذلوا وأعزوا وعزيزا وذليلا. طيب طيب. ومنظر كان للسراء يضحكني يا قرب ما عاد للضراء يبكيني. عند من تفضل. السراء والضراء ويبكيني ويضحكني وأيضا كان وعاد. طيب ذكروا كان وعاد أيضا منظروا في التمارين إذا رأيتم كان وعاد. طيب يا إخوان عند أصحاب هذه الجهة عند أصحاب هذه الجهة نخشى أن يقطعوا دوننا. طيب ومنظر كان كان وعاد يا قرب ما عاد بالضراء يبكيني. وذكرها في التمارين لا عجبة. انظروا انظروا في الأجوبة عجبة التمارين باب المقابلة. انظروا هل ذكرها وما ذكرها في آخر في الدليل حتى بعد ذلك ننظر. طيب يا أخوان يا أمة كان قبح الجور يسخطها. ما ذكر الطيب. يا أمة كان قبح الجور يسخطها دهرا فأصبح حسن العدل يرضيها. مختار مقابل الحسن. طيب طيب يا أخوان المقابلة واضحة كذا. فانظر حسن السعيد كان واضحة. طيب قال حسن التعليل. حسن التعليل يا إخوان ذكر الشنقيطي عليه رحمة الله في منع جواز المجاز صفحة 11 طبعة دار الفوائد لما ذكر هذا النوع ذكر مثالا بعض أمثلته ثم قال: ولا يخفى أن القرآن لا يجوز أن يقع فيه مثل هذا الكذب. حسن التعليل يا إخوان هو كذب. حسن التعليل هو كذب كما سيتضح لكم. وما معنى حسن التعليل؟ يأتي بشيء له علة شيء له علة ربما علمناها ربما جهلناها. مثلا ثبت عندنا بارك الله فيكم في الحديث أن سبب نزول المطر ما هو سبب نزول المطر يعني الله سبحانه وتعالى يرسل الريح فتذهب بالسحاب إلى حيث أراد الله ثم هناك ملك موكل بالقطر ملك موكل بالقطر ويضربها بمصراق إلى آخر الحديث. فالشاهد أن هذا هو فضل الله سبحانه وتعالى ينزل المطر حيث يسوق الماء إلى الأرض الميتة. فهنا يأتي شخص من الشعراء ويقول هذه السحابة ما تمطر لأن هذه الأرض ميتة وأراد الله مثلا أن تمطر يعني رحمة بالعباد. لا يقول هذه الآن السحابة هذه تبكي على موتك يا فلان إذا كانت الرثاء إذا كانت الرثاء. وربما ذكر بعضهم أنها قال تخجل يعني الخجل يا إخوان ما الذي يصيبه الرحضاء العرق. فيقول تخجل هذه لما رأت يعني جودك ما يقابل جودها يتجود بالمطر وجودك يعني لما رأت أن جودة يعني ماذا جودك لا شيء مقابل جود أو جودها لا شيء مقابل جودك أصابها الحرج والخجل فقامت هذه الرحضاء هذا المطر إنما هو رحضاء. وهو ماذا بارك الله فيكم كما قال المتنبي لم تحكي نائلك السحاب وإنما يعني السحاب هذه ما أرادت أن تفعل يعني تأتي بكرم وبجود مثل ما تأتي بأنت لا وإنما حمت به يعني أصابها الحمى والخجل بسببه فصيبها الرحضاء هذا الصيب الذي ينزل منها ما هو إلا قطرات قال الشنقيطي عليه رحمة الله: ولا يخفى أن القرآن لا يجوز أن يقع فيه مثل هذا الكذب، فحسن التعليل ليس موجودا في القرآن. وستعرفون أيضا من خلال الأمثلة التي سنقرأها. فإذا ما هو حسن التعليل؟ أن ينكر الأديب صراحة أو ضمنا علة الشيء المعروفة، ويأتي بعلة أدبية طريفة تناسب الغرض الذي يقصد إليه. هذا هو حسن التعليل، ينكر العلة الظاهرة ويأتي بعلة يقتدعها من ماذا في شعره. فانظر إلى المعري: سئس العمي أبو العراء أبو العلاء فإنه قد كان مجموعا له العميان. من قال؟
صحبان.
ولقد نظمت قصيدتين بهجوه أبيات كل قصيدة مئتان. قال المعري في الرفاع: وما كلفة البدر المنير قديمة، ولكنها في وجهه أثر اللطم. هذه الآن إذا كان رأيتم البدر تجدون فيه ليس صافيا واضحا تماما، وإنما تجدون فيه آثار، يعني ما بارك الله فيكم. فيقول: تلك الآثار التي ترى على البدر وفي القمر ليست قديمة، وإنما ما هي إلا من بعد موت هذا المرفي. بعد موت هذا المرفي يعني من ماذا بارك الله فيكم، من كثر اللطم على الخد ويعني تحسرا على موت هذا المرفي حصلها ذاك الذي يعني ماذا يتعمد صفع وجهه بشدة يحصل فيه آثار. فيقول: هذه ما هي إلا كذب. هذا يا أخوان ما هو؟ هذا كذب، هذا كذب. وقال ابن الرومي: أما ذكاء فلم تصفر إذ جنحت إلا لفرقتي. ذكاء يا أخوان شمس. أما ذكاء فلم تصفر إذ جنحت إلا لفرقة ذاك المنظر الحسن. يقول: الشمس هذه لما تغيب يا أخواننا تجدون شيء من الصفرة في جهة المغرب، شيء من الصفرة. هذه الصفرة ما هي يعني لشيء، وإنما الذي يخاف شيء يصيبهم. هذا يا أخوان غرار الشمس هذه لما تكاد تخاف وتسرق أن تفارق هذا المنظر الحسن يحصل لها ذلك الاضطرار، مثل يعني الذي يحكم عليه بالإعدام جد وجهه أصفر. فهذا كذلك أيضا يقول: نعم. أنا إيش؟ هو العالم رحمة يستغفر له كما الحديث، يعني كل شيء حتى الحجم وكذا كذا. فهذا من حيث الاستغفار، أما من حيث الابتهاج به من حيث كذا هذا يعني ما هو من المبالغة. وهناك يا أخوان شيء سيأتي معنا في جار البلاغة اسمه الغلو، وشيء هناك اسمه الإغراق، وهناك أشياء يعني سيأتي معنا أكثر من هذه. ما هنا في البديع هذا ما ذكر شيئا. قال: إلا لفرقتي ذاك المنظر الحسني. أشقن عندنا في الحياة هنا أن أنكرت أن تكرهها تنسل. طيب ما ذكر شيئا كذا. أنت فارغ من الانفراق، من انفراق مخافته أنت فارغ. الفرقة هي اجتمع فيها الأمران معنى الكلام أنها اجتمع فيها الأمران، الخوف والفراق. طيب. وقال آخر: في قلة المطر بمصر. قلة المطر يا خالد بسبب ماذا؟ هذا ماذا قال؟ قال: ما قصر الغيث عن مصر وتربتها. ما قصر الغيث عن مصر وتربتها طبعا، ولكن تعداكم من الخجل. يعني الغيث يخجل، انت موجود بين الناس، وجودك يعني يمشي يمينا شمالا، يخجل الغيث ان ياتي و يعني تعداكم من الخجل يخجلا. طيب الله المستعان. هذا الله. هذا يا إخوان يعني أصحاب الأدب يفرحون به كثيرا، ولكنه غير مفروح به. المبالغة يا إخوان، الغلو مذموم. قال البحث: يرفي أبو العلاء في البيت الأول ويبالغ في أن الحزن عن المرفي شمل كثيرا من مظاهر الكون، فهو لذلك يدعي أن كلفة البدر وهي ما يظهر على وجهه من كدرة ليست ناشئة عن سبب طبيعي، وإنما هي حادثة من النطم على فراق المرفي. ويرى ابن الرومي في البيت الثاني أن الشمس لم تصفر عند الجنوح من المغيب للسبب الكوني المعروف عند العلماء، ولكنها صفرت مخافة يعني العلماء المقصود فيها أقوال علماء كما الذين يسمون بعلماء الكون. قال: ولكنها صفرت مخافة أن تفارق وجه الممدوح. ما مخافة أن تفارق وجه ممدوح. وينكر الشاعر في البيت الثالث الأسباب الطبيعية لقلة المطر بمصر، ويلتمس لذلك سببا آخر هو أن المطر يخجل أن ينزل بأرض يعمها فضل الممدوح وجوده، لأنه لا يستطيع مباراته في الجود والعطاء. فأنت ترى في كل مثال من الأمثلة السابقة أن الشاعر أنكر سبب الشيء المعروف والتجأ إلى علة ابتكرها تناسب الغرض الذي يرمي إليه، ويسمى هذا الأسلوب من الكلام حسن التعليل. شو التعليل؟ طيب، قال القاعدة حسن التعليل أن ينكر الأديب صراحة أو ظنا. الصراحة في مثل وما كلفة بدر المنير قديمة على إنكارها صراحة، والتي هي ضمن كتابة معنا بعض الأمثلة. وأيضا قوله في البيت الثاني أما الذكاء فلم تصفر إذ جنحت إلا لكذا، فهذا ينكر صراحة. ما قصر الغيث عن مصر وشربتها طبعا، ولكن تعزاكم من الخجل، هذا يضمن إنكار الصريح، ولكن سيأتي بعضها فيها إنكار غير صريح. قال تمرينات وضح حسن التعليم في الأبيات الآتية. قال ابن نباتة لم يزل جوده يدور على المال إلى أن كسى النظارة. طيب، لم يزل جوده يدور على المال إلى أن كسى النظارة فراره. ايش عندكم؟ فرارة عندنا صوش قليلا. ها؟ النظارة. لم يزل جوده يدور على المال إلى أن كسى النظارة فرارا. طيب، وراء النظارة. طيب، إلى أن كسى النظارة فرارا. لم يزل جوده يدور على المال إلى أن كسى النظارة فرارا. النظارة، إيش النظارة؟ نظارة ذهب. طيب، يعني فقال لم يزل جوده يدور على المال إلى أن كسى النظارة الصرارة. يعني سفرة الذهب هذه من أي شيء ناتجة؟ ها؟ يعني خجل يخجل. طيب، ماذا؟ وهذا أيضا بيت يا أخوان يشبه بيت مصر الأولى، بيت مصر الثانية يشبه بيت مصر الأولى. فماذا قال؟ قال الشاعر يمدح ويعلي لزلزال حدث بمصر. ماذا قال عمر يا أخوان لما حدث الزلزال؟ حدث والله لقد أحسستم والله بين عادة وكذا أخرجنا من بين أظهركم، يعني فما ما هو السبب؟ وهنا قال ما زلزلت مصر من كيد يراد بها، وإنما رقصت من عدله ضربة. هاي لا ترقص. قال قال الله المستعان. فقال والثاني ماذا قال؟ أرى بدر السماء يلوح حينا ويبدو ثم يزحف السحابة، يعني يأتي أيام السحاب البدر يذهب وتغطيه السحاب، ذهب تغطيه السحاب. يقول إيش مثلا هذا؟ قال وذاك لأنه لما تبدأ وأبصر وجهك استحيا وغاب، يعني أراد به الرأس هكذا فأبصر وجه. وقيل في وحش ففرة أدهم ذي غرة وأدهمت الغراب سواد لون يطير مع الرياح ولا جناح عندكم كلام كساه الليل شملته وولى فقبل بين عينيه الصباح. يعني يقول هذه الغرة النسلية جيه هو أسود وفيه غرة، يقول الصبح هذا ما قبل بين في حد، يعني فلذلك هذه الغرة البيضاء ما هي إلا لسبب هذا. ها؟ وأدهم يستمد الليل منه وتطلع بين عينيه الثريا، ترى خلف الصباح يطير زهوا ويطوي خلفه الأفلاك طيا، فلما خاف وشك الفوت منه تشبس بالقوائم والمحيا. يعني هذا أدهم أسود لكن قوائمه ماذا يا إخوان؟ ها؟ بيضاء، قوائمه بيضاء، وكذلك في وجهه، ويعني في وجهه أيضا بياض. هذا مثل يعني هو يجري بعد من؟ ترى بعد الصباح يطير زهوا ويطوي خلفه الأفلاك طيا، فلما خاف وشك الفوت يعني قرب الفوت منه تشبث في القوائم والمحيا. لا غد ذلك يا اخوان، هذه التي يذكرونها في حسن التعليم. غدا ان شاء الله تعالى ناخذ لنا نكمل الكتاب، نكمل يعني هذا الباب، وهو باب وهو علم البديع، تاكيد المدح بما يشبه الذم وتاكيد الذم بما يشبه المدح. طيب، الى هنا يا اخوان.
ثم نرجع
بعد ذلك إلى الدرس الذي قبله. قال أسلوب الحكيم، وهذا مما ذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى أنه لم يقع في القرآن، ذكر أنه لم يقع في القرآن، وغيره أثبته، ربما غيره أثبته، ولكن الشنقيطي عليه رحمة الله في كتابه في رسالته منهج جواز المجاز صفحة 22 إلى 23، صفحة 22 وما بعدها، رسالة منع جواز المجاز صفحة 22 وما بعدها، طبعة دار التي دار عالم الفوائد، التي خرجت هذه الطبعة الجديدة بإشراف الشيخ بكر أبو زيد. وسيأتي ما هو أسلوب الحكيم. ذكر في القاعدة أن أسلوب الحكيم أن يتلقى المخاطب بغير ما يترقبه، أن يترقى المخاطب بغير ما يترقبه. المخاطب يترقب أن تجيبه على سؤاله الذي طرحه مثلا، فتأتيه بماذا؟ بشيء آخر، تأتيه بشيء آخر على غير ما يترقبه. وهذا الذي هو أسلوب الحكيم. هناك شيء يشبهه وهو تجاهل العارف، وهناك شيء أيضا يشبهه وهو القول بالموجب. هذه كلها تأتي إن شاء الله في جواهر البلاغة، تأتي في جواهر البلاغة، ولكن أسلوب الحكيم وتجاهل العارف هذه ليست واقعة في القرآن، ليست واقعة في القرآن. تجاهل العارف معناه أنك تسأل بسؤال أو تتكلم بكلام، فأنا ماذا أرجع لك بشيء، مثل يعني ما يقال. هذا يحدث يا أخوان، يحصل بين كثير من بعض المتخاطبين، وخاصة من كان بينهم شيء من المزاح. يأتي مثلا يأتي بكلمة فيقول، يأتي بكلمة أخرى هو يفهم أن مراد صاحبه كذا، ويأتي بكلمة أخرى يوجهها. مثلا كما ذكروا أن الحجاج قال لشخص أحملك على الأدهم، والأدهم هو القيد، سأحملك على الأدهم يعني سأقيدك. فقال له ذلك الذي خاطبه مثل الأمير يحمل على الأدهم والأبهر، رجعها فرس، يعني على الفرس الأدهم وعلى الفرس، يعني ماذا بارك الله فيكم. كذلك ربما بعضهم يأتي يقول لك كلمة من الكلمات فتعرف أنه يريدها، ولكن تحرف يعني ماذا يحرفها. فهذا يسمى تجاهل العارف، هذا إن شاء الله فينا. فهنا أسلوب الحكيم أن يتلقى المخاطب بغير ما يترقبه. تسألني بارك الله فيكم، ستقول لي مثلا أين كتابك، ما هو الذي تترقبه من هذا الجواب؟ أقول مثلا كتابي نسيته في البيت، ولكني أقول مثلا، إذا قلت لي أين كتابك أقول قلمي في جيبي، قلمي في مخبئي. فهذا من تجاهل العارف. أو مثلا أقول لك الفائدة في رأسي، تقول أين كتابك فأقول لك الفائدة في رأسي، معناه أني حافظ لها، ما أجبتك عن سؤالك ولكني أتيت لك وخاطبتك بغير ما كنت تترقب أن أجاب عليه. يمثل لذلك بقول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة. ذكر بعض المفسرين أن السؤال كان عن الأهلة، ما هي الحكمة في ظهورها صغيرة في أول الشهر ثم تكبر وتكبر وتكبر حتى تكتمل في نصف الشهر، ثم ترجع في التناقص إلى أن تنتهي في آخر الشهر. هذا سؤال عن الحكمة في ماذا بارك الله فيكم، لهذه العملية الكونية، لهذا لماذا بارك الله فيك، لهذا السير الكوني. فماذا بارك الله فيكم؟ فقال الله عز وجل قل هي مواقيت للناس والحج. يعني هنا في الظاهر لو كان السؤال كما ذكر أنه عن العلة في بدوها صغيرة ثم تكبر تكبر حتى تصل اكتمالها في نصف الشهر ثم تبدأ في التناقص، لكان هذا الجواب من مما يسمى أسلوب الحكيم كما يقولون. يقولون معناه أنهم أن الله سبحانه وتعالى يعني ينبههم أنهم لو كانوا سألوا بدل أن يسألوا عن العلة في هذا الشيء الذي ذكرته لكم، لو كانوا سألوا ما هي الحكمة من خلق الأهلة بشكل عام، ما هو من بدوها صغيرة ثم تكبر، فأجابهم الله عز وجل على ذلك السؤال الآخر على ذلك السؤال الآخر. وهذا رده الشنقيطي عليه رحمة الله، وذكر أن السيوطي من أشد من رد هذا وانتصر له. فقال هنا أسلوب الحكيم، قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. نقرأ البحث. قال البحث قد يخاطبك إنسان أو يسألك سائل عن أمر من الأمور فتجد من نفسك ميلا إلى الإعراض عن الخوض في موضوع الحديث أو الإجابة عن السؤال لأغراض كثيرة، منها أن السائل أعجز من أن يفهم الجواب على الوجه الصحيح، وأنه يجمل به أن ينصرف عنه إلى النظر فيما هو أنفع له وأجدى عليه، ومنها أنك تخالف محدثك في الرأي ولا تريد أن تجبهه كلا برأيك فيه، يعني أن تواجهه. وفي تلك الحال وأمثالها تصرفه في شيء من اللباقة عن الموضوع الذي هو فيه إلى ضرب من الحديث تراه أجدر وأولى. انظر إلى المثال الأول، تجد أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم سألوه عن الأهلة لما تبدو صغيرة ثم تزداد حتى تتكامل حتى يتكامل نورها ثم تتضاءل حتى لا ترى. وهذه مسألة من مسائل علم الفلك يحتاج في فهمها إلى دراسة دقيقة طويلة. هذا يا إخوان ما هو صحيح، أنه هو يعرض فيقول يعني هذا مع ما قبله، يعني يقول أن السائل أعجز من أن يفهم الجواب على الوجه الصحيح، يعني أنه لو كان أجيبه بالوجه الصحيح أن الصحابة يعجزون عن فهم هذه العمليات، هذا ما صحيح. قال طويلة، فصرفهم القرآن الكريم عن هذا ببيان أن الأهلة وسائل للتوقيت في المعاملات والعبادات. سيأتي نقرأ كلام الشنقيطي بعده. قال إشارة منه يعني من القرآن، كان الأولى أن يقول يعني عن المتحدث بالقرآن سبحانه وتعالى، إشارة منه إلى أن الأولى بهم أن يسألوه عن هذا، وإلى أن البحث في العلوم يجب أن يرجع قليلا حتى تتوطد الدول وتستقر صخرة الإسلام. يعني يقول هم يقول أنتم يا يعني في من كانوا في ذلك العصر ما يعني سؤالكم عن هذه العلوم الفلكية وكذا ما هو مناسب الآن، اشتغلوا الآن بفتوحات وكذا حتى تتمكن دولتكم، ثم بعد ذلك ارجعوا ورتبوا لأنفسكم علوما فلكية. والله المستعان. فهو يقول أن الآن يعني المسلمون في هذه الأيام الأخيرة يعني اندرجوا ماذا ودخلوا في كثير من العلوم الفلكية وفي المنطق في كذا. قال هذا طيب الآن، تمام، هذا جيد لأن الدولة قد استقرت وصخرة الإسلام قد ثبتت. والله المستعان. طيب يا إخوان، قال الشنقيطي رحمه الله في رسالته المذكورة الآن في الذكر صفحة 32 إلى 22 إلى 23، فإن قيل كيف أجاب الله تعالى في الآيتين هذه الآية والآية الأخرى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، فماذا بارك الله فيكم؟ السؤال ماذا ينفقون، ماذا